الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ألا واعلموا عباد الله أن من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن يسر لها أمر دينها وأكمله وأتم عليه من نعمة، ويسر له سبحانه وتعالى سبل الخيرات التي أصبحت في متناول أيدي أكثر الناس في هذا الزمان. فينبغي على كل مسلم أن يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه من الطاعات وأن يبادر في ذلك ولا يتوانى، فإن التواني في طاعات الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تخشى عواقبها. ولذلك المسلمون في هذا الوقت يستقبلون السفر إلى بيت الله الحرام ليؤدوا هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج التي هي شعار التوحيد الخالص. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، الحج فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وجاء وجوبها ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا. يقول ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يقوم على هذه الخمس دعائم، وبين انه لا يتم اسلام العبد حتى يحج، ولا يستقيم بنيان اسلامه حتى يحج. لذلك من انكر هذه الفريضه باجماع المسلمين فهو كافر لله العظيم، ومن تركها تهاونا مع القدره عليها فهو على خطر عظيم. ولذلك قال الله عز وجل بعد ايجاب هذه الفريضه: ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ومن كفر كفر مله خروجا من دين الله اذا انكر هذه الحاله العظيمه، ومن كفر كفر نعمه تهاونا بها يقول جحد نعمه الله عز وجل في ذلك ويكون على خطر عظيم. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: لقد هممت ان ابعث برجال الى هذه الامطار فينظروا كل من كان له جنة اي جنة ولم يحج بيت الله الحرام فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الذي يقوله عمر بن الخطاب حسبك انه من عمر الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه رضي الله تعالى عنه وعن سائر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تطيب نفس عبد آمن بالله أن يتهاون في هذه الفريضة وأن يتركها؟ كيف تطيب نفسه أن يبخل على نفسه بأداء هذه الفريضة من أجل ذريهمات لا قيمة لها، لعله يذهب ويتركها أو لعله تتركه وهو جالس في هذه الحياة يتحسر عليها؟ كثير من المسلمين يا عباد الله يملكون الاستطاعة والقدرة على أداء هذه الفريضة ولكن ليست على بالهم بالمرة، وفيهم من يسول له الشيطان التسويف فيسوف العام بعد العام العام بعد العام وهكذا حتى ينتهي. فريضة عظيمة فرضها الله عز وجل في العمر مرة واحدة، هل ينبغي لمسلم قد قدر عليها أن يتركها أن يدعها ويتركها؟ ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلامك إلا به، والله عز وجل يسر لك الأمر فقال: من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا. والأمر الآن كما قلت آنفا ميسر ميسر في كل شيء، والناس معها الأموال، ولكن ما أدري ما الذي يجعلهم يتناومون ويتقاعصون عن هذا الأمر وهو فريضة الحج. والله الذي لا إله غيره أعرف رجلا لعل من عشرات السنين يقول كل عام سيخرج ثم يزيد السفر، كل عام من أيام ما كان ممكن يحج بألفين جنيه الحين الحج يتكلم، وكلما تكلف وزاد برق المال في عينه، أصبح للمال بريق في عينه فيصعب عليه. فماذا يكون حاله هذا بعد ذلك؟ موسم عظيم لا يشبه موسم من أقطار الأرض كلها يجتمع فيه الناس من جميع أنحاء المعمورة يلقون نداء الخليل إبراهيم الذي أذن الله عز وجل له أن يؤذن في الناس على جبل الصفا، وليس فيها واحد وليس فيها سمير وليس فيها أنيس، يقول: يا رب من يسمعني؟ يقول: عليك النداء وعلينا المنام. فيسمعه كل شيء، يقول: إن الله بنى لكم بيتا فحجوا إليه. من هذا صخير الصبر الذي لا يلبي هذا النداء وهو قادر عليه؟ من هذا يقوم الخليل وينادي ويقول هذا فإذا بالكون كله يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موسم عباد الله تنفق فيه لفائت الأموال، والله يخلف الله عز وجل بعدها. واسألوا كل من حج بيت الله، واسألوا كل من اعتمر كم كان معه من المال حين اعتمر أو حج، ثم بعد ذلك اسألوه قبل أن يأتي العام القادم في موسم عمر أو حجة كم معك من المال، يقول معي أضعاف ما كان العام الماضي، وما أنفقتم من شيء فالله عز وجل يخلفه. ولكن القلوب فيها قسوة والبخل أصبح شديد يا عباد الله. موسم فيه من المنافع وفيه من العبادات ما لا يمكن أن تقوم به إلا في هذه المواقع من طواف وسعي وتقدير حجر ووقوف بعرفة ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي جمار. من أين تتأتى لك هذه العبادات وأنت في هذا المكان؟ كيف تسول لك نفسك التخاؤف عن أداء هذه الفريضة وأنت من القادرين عليها؟ فانتبهوا لذلك عباد الله. يقول ربنا عز وجل مبينا منافع عظيمة في هذا، في هذه الفريضة، وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والله يا أخي لك أن تتصور مكة هذه أم القرى التي هي في وسط العالم والعالم كله ملتف حولها، لك أن تتصور مكة ويأتيها المراكب على اختلاف أنواعها برا وبحرا وجوا تحمل من الآدميين من ينادي ويلبي لبيك اللهم لبيك. والله إن المحروم من حرم نفسه من هذا الأمر ومن حرم نفسه من هذه العبادة وهو قادر عليها. كان الناس في القديم يدخر 10 سنوات، يدخر من قوته 10 سنوات ليحج هذا البيت، يضع القرش على القرش، يقول هذا لعل الله يمد في عمري حتى أحج هذا البيت. وكان يصعب عليهم هذا. الآن كثرت الأموال وكثرت المراكب وأمن الطريق، والناس كثير من المسلمين متقاعسون عن أداء هذه الفريضة. لماذا يا عباد الله؟ مكان لا تسلب العبرات بحق إلا فيه، ولا تذل الأعناق لله سبحانه وتعالى إلا فيه. نظرة من عرفات، والله الذي لا إله غيره تكفي الدنيا بما فيها. لو أنك تجلس في هذا المكان الذي ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة وينادي على الناس، يباهيهم الملائكة، يقول عبادي أتوني شعصا أخرى، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يرجع من هذا المكان كل من أصرف على نفسه، يرجع كيوم ولدت أمه، كيوم ولدت أمه من ذنوب كل من أصرف على نفسه. كيف تسول نفسك أن تحرم نفسك من هذا الخير العظيم؟ وكيف تدخل على نفسك بهذا الخير؟ عباد الله، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يأتوك مشيا على الأقدام من شوقهم إلى ربهم عز وجل. لا تقر أعينهم حتى يروا بيت الله العظيم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل ناقة ضامر، تسير سيرا حديثا، تقطع المفاول، كل ذلك لتذهب إلى أشرف الأماكن، إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يأتينا من كل فج عميق. تصور أنت مكة هذا من الجو ومن البحر ومن البر، سيارات ومراكب وطائرات الآن من جميع الجهات تدخلها، تقول لبيك اللهم لبيك، استجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام. فلا تحرم نفسك يا عبد الله هذا الخير، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا يا رب؟ ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع دينية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، منفعة دينية تذكر اسم الله عز وجل، ومنفعة دنيوية أن يسر لك هذه البهيمة التي تذبحها أو التي تنحرها وتأكل منها وتطعم غيرك من الفقراء والمساكين. أسألك بالله، من الذي أقدرك على هذا؟ والله لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله في هذا الشأن وفي هذا الأمر. والله عز وجل هو الذي يدعو إلى بيت عباده، المحروم من حرم هذا. ثم يقول الله عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير شديد الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، يقضوا نسكهم ويزيلوا الوبس الذي عليهم من لبس الإحرام الذي طال عليهم مدة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ممن أوجب على نفسه نذر حج أو عمرة أو هدي أو غير ذلك. ثم يقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت القديم، أقدم بيوت الله عز وجل في الأرض وأفضل بيوت الله عز وجل في الأرض، العتيق المحفى من أن تتسلط عليه الجبابرة. وليطوفوا بالبيت العتيق. فمتى يا عبد الله، متى تزكو نفسك وتتكرم على نفسك وتقل في مالك هذه في عينك هذه الدراهم، تقل في عينك لتذهب لتؤدي هذه الفريضة؟ أضمنت أن أعيش إلى أن تؤديها؟ أضمنت؟ والله إنا تملك هذا إلا ينبغي عليك فورا، لأن الحج على الفور كما قال علماؤنا، الحج على الفور إلا تنطلق مسرعا فإنك لا تضمن الأيام. أحسنت ظنك للأيام إسعتنا، ولو سقط سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها. وعند صفو الليالي يحدث القدر، عند صفو الليالي يحدث القدر. فيا عبد الله اذهب، اذهب وأدي هذه الفريضة قبل أن تموت وتموت وتحمل على تابوت وتدخل قبرا تظل فيه إلى يوم السبعه، تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقال لك كلا، يقال لك كلا، لا تضمن العافيه، لا تضمن الصحه. فقل يا اخوانا من وجد في نفسه غنى وقدره ان يفوت هذا الركن الاعظم، فالله عز وجل والله ما شق علينا فيه ولا جعل علينا فيه من حرج، بل قال لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا فسرته السنة أيضا. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله له
جزاك الله خير.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، إذا من الله سبحانه وتعالى عليك لأداء هذه الفريضة، ولا يمنع أن يكون من بيننا سيذهب ومن لا يذهب يتعلم، فلا بد أولا تخلص النية لله سبحانه وتعالى، فلا تفعل هذا رياء ولا سمعة، وجاهد نفسك في هذا الأمر ما استطعت، فإن الرياء أخف على الإنسان من زبيب النملة على الصفر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أخبرنا أنه لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه وأمرنا بذلك، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم إذا عزمت على السفر فهناك آداب ينبغي أن تتحلى بها، منها أنه لا بد من الرفقة، لا بد أن تكون في رفقة، ولا ينبغي أن تسافر وحدك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا قائلا لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت في مكان وحده. فإذا سافر ونزل منزلا تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أي منزل تقف بك السيارة فيه أو المركب اللي تركبها، حين تنزله تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك هذا. ثم بعد ذلك عليك أن تودع أهلك وتطلب منهم أن يدعو لك وتدعو أنت أيضا لهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقال ابن عمر إذا أراد الرجل أن يسافر يقول له إذني مني أودعك كما كان يودعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أستودعك الله، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني على سفر فزودني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر لك ذنبك. قال زدني، قال ووجهك للخير حيثما توجهت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت أيضا تقول للمسافر هذا، تقول له زودك الله التقوى وغفر الله ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. ثم بعد أن تودع الأهل وتذهب، فإذا نزلت بمكة، يعني كان طريقك من مكة تمر فيه على الميقات، ميقاتها لمصر اللي هو الجحفة، ينبغي أن تكون متهيئ لأنك أنت تحرم، والإحرام لا يكون إلا بالنية، لا يكون بمجرد لبس الرداء والإزار، ولكن بالنية. لا إحرام إلا بنية، كما أن الصلاة لا يكون إحرامها إلا بنية. وتقول لبيك اللهم بحج أو عمرة. فإذا وصلت الميقات، أي ميقات تمر عليك، وجب عليك وأنت قاصد حج أو عمرة، وجب عليك أن تحرم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لهن بعد أن وقفت المواقيت للبلاد كلها للعالم كله، وقفت النبي صلى الله عليه وسلم لكل دولة لكل بلد لكل ناحية ميقات، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كنت طالع من ناحية المدينة فتمر على ذو الحليفة فهذا ميقات، وإذا دخلت من ناحية جدة فميقات رابغ أو الجحفة. الناس الآن يحرمون من رابغ والعلماء أجازت هذا. ثم بعد ذلك إذا وصلت مكة، فإن كنت من المتمتعين يعني تحج في التمتع يعني عمرة وحج، فينبغي عليك أن تذهب وتطوف بالبيت طواف العمرة، ثم تسعى سعي العمرة، ثم تحلق أو تقصر حسب ما تريد، إلا أنه ينبغي أن تعمم الرأس بالحلق أو التقصير. ثم بعد ذلك تتحلل ويجوز لك كل شيء. هذا للمتمتع إذا أدى عمرته. فإذا كان يوم الثامن أحرمت من مكانك الذي كنت فيه. أما المفرد فإنه يطوف طواف القدوم إن شاء ويسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يظل بإحرامه إلى يوم الثاني ويذهب كلاهما إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، حتى إذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من هذا، إنه على كل شيء قدير. يذهب بعد ذلك إلى عرفات والمبيت في منى تلك الليلة سنة، ومن تركها فلا شيء عليه إلا أنه يكون قد ترك سنة، لها أجر عظيم لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت إلى عرفات تذهب وأنت داعي لله سبحانه وتعالى، وإذا وصلت إلى عرفات فمن تذكر الله حتى إذا جاء وقت الظهر تقوم فتصلي الظهر والعصر معا جمع تقدير، ثم بعد ذلك تتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، فتذكر الله وتتأكد أنك في حدود عرفة، لأن هناك بطن وادي عرنة فداخل ضمن عرفة، فتتأكد أنك في حدود عرفة، لأن الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة في منى لك أن تقصر في الصلاة في منى، السنة أن تقصر في الصلاة في منى، ولكن لا تجمع، والجمع لا يكون إلا في حالة السير، يعني أنت مسافر في حالة سفرك لك أن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا في حالة السفر حينما تخرج من البلدة التي أنت مقيم فيها، لساعة تصل إلى المكان الذي أنت فيه، فالقصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة، رخصة عارضة يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى ومن علينا بها إذا عرض لنا عارض من سفر ونحن. وأما في عرفات فالسنة أن تجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم تتفرغ هذا الوقت، ولا يستهويك الشيطان بمحادثة الناس، بل ينبغي عليك أن تتفرغ للدعاء قدر ما تستطيع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأتي وقت الغروب، فحينئذ تنصر إلى مزدلفة، وحينما تصل إلى مزدلفة تبيت بها في هذه الليلة بعد أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبعد المبيت بعد الفجر تظل تدعو الله حتى يسر الصبح، ثم بعد ذلك تنطلق إلى منى في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر. فأول شيء تفعله في منى أربع أشياء نفعلها، ثلاثة في منى وواحدة في مكة. أما الثلاثة في منى فأولا نرمي العقبة الأخيرة، جمرة الأخيرة اللي هي تلي مكة مباشرة، يعني أنت ذاهب إلى مكة أول جمرة وأنت جاي من مكة على منى، يعني هتمر على جمرتين أولا دعهما حتى تذهب إلى الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، فترميها بسبعة حصيات، تكبر الله سبحانه وتعالى مع كل رمي. والمقصود من هذا يا إخوان تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل، يعني هذه الشعائر ما جعلت إلا لتعظيم الله وذكره. يعني بعض الناس يتحرك في الأمور ويغال، بعضهم الله يحبكم يرمي بشبشب، بعضهم يرمي بحذاء ويضحك، والشيطان بيضحك عليه والله في هذا الموقف، يقول انت اضلتني طول العام، ويخلع حذاء من معه ويرمي به، هذا الشيطان يضحك عليك في الموقف. وهو الذي يسول لك، انت خرجت عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم، بل خرجت عن هذه ابينا ابراهيم ابو الانبياء عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. ثم بعد ان ترميها فان كنت من المتمتعين سمحت او وكلت كما يفعل في استغلال لحوم الاضاحي هذه، فهذا لا حرج فيه ولا باس به، ثم بعد ذلك تحلق او تقصر، ولكن كما قلت لابد من تعميم الراس من حلق او التقصير. ثم بعد ذلك تذهب الى مكه، هذا في هذا تحللت انت التحلل الاصغر، التحلل الاول كما يسمونه، يجوز لك كل شيء الا النساء. ثم بعد ذلك تذهب الى مكه فتطوف طواف الافاضه اللي هو يسموه طواف الزياره، وبهذا يكون تم حج. ثم بعد ذلك ترجع الى منى فتبيت بها ليله الحادي عشر، ترمي الجمرات الثلاث، وليله الثاني عشر ترمي ايضا الجمرات الثلاث، ثم بعد ذلك ان شئت ان تبيت ليله الثالث عشر فلا حرج في ذلك، لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه زيادة عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان في نفسه قدرة وجد في نفسه قدرة على المبيت ليلة الثالث عشر فعليه أن يبيت أن يرمي ليحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت في هذه الأيام يقول في مزدلفة في ليلة الحادي عشر في وليلة الثاني عشر واجب، واجب لا يجوز لأحد أن يتركه. وأؤكد على هذا لأن بعض الناس يقول والله يا شيخ كل البعثات التي تذهب في مصر تشترط عدم النبي في منى إلا من رحم الله، وهذه يا أخوانا لا يجوز، إذا تركنا النبي في منى هذا واجب، كيف نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحج في منى نفسه المقصود إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فكيف يترك المبيت في منى؟ فالمبيت في منى واجب، من تركه فعليه ذنب. ثم بعد ذلك تذهب وتطوف طواف الوداع وتجعل آخر عهدك بالبيت. يعني ما تطوف بعض الناس يطوف طواف الوداع يوم 10 مع طواف الزيارة ويقول خلاص يقعد يبات في منى يومين ويطلع منه، هذا لا يجوز. أنت جعلت آخر بيت آخر عهد بك منى، ما جعلت آخر عهدك البيت. وليس هذا على الحائض ولا النفساء، يعني إذا كانت المرأة حائض أو نفساء لا ليس عليها وداع، وليس لها أن تبتدع فتقف عند البيت وتنظر إلى الكعبة أو غير ذلك، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نخلص له في أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلها، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلها، ويسر لنا الذهاب إلى بيتك الحرام للاعتمار والحج يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاصددنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.